الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء وفي المسند وغيره من حديث عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد حفزه النفس، فعرفت في وجهه أنه قد حفزه شيء، فما تكلم حتى توضأ وخرج، فلصقت بالحجرة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس، إن الله عز وجل يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتستنصروني فلا أنصركم، وتسألوني فلا أعطيكم. وقال العمري الزاهد: إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله فتتجاوزه ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه، خوفا ممن لا يملك لنفسك ضرا ولا نفعا. وقال: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين نزعت منه الطاعة، ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه. وذكر الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس لأبي حازم قال: قال أبو بكر الصديق: أيها الناس، إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه، وفي لفظ: إذا رأوا منكرا فلم يغيروه، يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وذكر الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة. وذكر الإمام أحمد عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: توشك القرى أن تخرب وهي عامرة. قيل: وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا علا فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها. وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيظهر شرار أمتي على خيارها حتى يستخف المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم. وذكر ابن أبي الدنيا حديث ابن عباس يرفعه قال: يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل: مما ذاك يا رسول الله؟ قال: فيما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. وذكر الإمام أحمد من حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، إني كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. وذكر الإمام أحمد عن مالك بن دينار قال: كان حبر أحبار بني إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء فيعظهم ويذكرهم بأيام الله، رأى بعض بنيه يوما يغمز النساء فقال: مهلا يا بني، مهلا يا بني، فسقط من سريره فانقطع مخاعه وسقطت وأسقطت امرأته وقتل بنوه. أوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلان بالحبر أني لا أخرج من صلبك صديقا أبدا، ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كون الإنسان يكون سليما ومعافا هذا لا بد له من أن لا يغلب عليه التناقض في أمر حياته، العبد لا بد له من الذنب، لو لم تذنبوا فذهب الله بكم ولجاء بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، لكن الوقوع في الذنب شيء ومحبة الله والغيرة لدينه وتعظيم أمره وتعظيم نهيه هذا شأن آخر. ولهذا فرق بين العالم والجاهل إذا وقع في الذنب، العالم سرعان ما يتدارك ويصلح، والجاهل ربما تمادى وزاد وأفسد. ومن أعظم الأمور التي هي صمام أمان المجتمع وأعظم أمر تميزت به هذه الأمة عن الأمم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا قال تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأعظم المعروف هو التوحيد، وأعظم المنكر هو الشرك، ثم يلي ذلك أركان الإسلام: الصلاة والزكاة والصيام والحج، وفي أمور المنهيات الكبائر النهي عنها والموبقات. وهذه الأحاديث بينت لنا أمرا عظيما مهما، ألا وهو أن العقوبات تحل بالمجتمعات إذا لم يكن فيها مصلحون، وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أما إذا وجد الإصلاح، وجد النهي، فإن هذا من أعظم أسباب دفع العقوبات. ولهذا لا يخلو الحال من أمرين: إما أن يكون أهل الصلاح على علم وعلى قدرة في إنكار المنكر، سواء كان ذلك باللسان باليد أو باللسان، وإما أن لا يكون لهم قدرة. فإن كان لهم قدرة ولم يفعلوا، حينئذ تحصل العقوبة. أما إذا لم يكن لهم قدرة فإنه يسقط عنهم الوجوب، والعقوبة إذا حلت تحل بأهل الإجرام والذنوب. ولهذا قال تبارك وتعالى: قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم. قالوا معذرة إلى ربكم. هنا ثلاث فرق: فرقة وقعت بالذنب، وفرقة نهت عن الذنب، وفرقة سكتت وهي كارهة. الله عز وجل عاقب، لا ريب، عاقب الواقعين بالذنب المصرين عليه المعاندين، عاقبهم بأن مسخهم قردة. ونجى الذين ينهون عن السوء. بقيت الطائفة الثالثة، ماذا حل بها؟ التي سكتت وهي كارهة. هل نجت أو أنها هلكت مع أولئك؟ الذي يظهر الله أعلم أنها نجت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: سيلي عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. هنا نقع في أمر خطير، يعني ها هنا أمر خطير ينبغي التنبيه عليه. ما هو هذا الأمر الخطير الذي يعني يخشى على المسلم أن يصل إليه؟ هذا الأمر الخطير هو ألا يقوى على الإنكار بقلبه. انتبه لهذا، وهذا الذي يريده الشيطان منك، أن يصل إلى مرحلة يرى المنكر ولا يؤثر فيه. فهذا يدل على ماذا؟ على أنه نقص عمل القلب ونقص الإيمان، وحينئذ يستحق العقوبة. لهذا جاء في الحديث فمن أنكر فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ثم قال في قلبه وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. إذن لا بد من الإنكار من إنكار القلب لأن بعده ليس هناك إيمان بعد يعني ترك الإنكار بالقلب. فانتشار المنكرات قد يكون سببا لأن الإنسان لا ينكر بقلبه وإلا فقد يقع الإنسان في الذنب واقع فيه ولكنه كاره له فهذا يرجى له الخير. ولعلكم تذكرون حديث الرجل في الصحيحين الذي كان يؤتى به يشرب إيش الخمر فكثر الإتيان به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أحد الصحابة يوما أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك وفي رواية أنه لعنه فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. إذن هنا بقي عمل القلب وهو الأعظم بقي عمل القلب لكن يخشى على المرء أن يصل إلى حد يذهب معه عمل القلب وإذا ذهب عمل القلب فإنه أيضا يخشى عليه من الخروج من الملة يخشى عليه خروج من الإيمان إذا ذهب عمل قلبه. إذا ملاحظ أن لو تلاحظ الآثار التي مرت وربما التي تأتي سوف تجدها تركز على هذا الأمر يعني مسألة تعظيم الله في القلب يعني مثل الآثر الذي قبل قليل يعني الذي قال لابنه مهلا يا بني مهلا يعني كأنه ترفق في يعني مقام لا ينبغي فيه الترفق بل ينبغي فيه الزجر. فهذا يعني أعيد إلى شيء في قلبه ولذلك جرى له ما جرى من العقوبة. نعم
أحسن الله إليكم. وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلا فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأنجدوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عذبت امرأة في أرض سجنتها حتى ماتت فدخلت النار لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي الهلية لأبي نعيم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قيل له في يوم واحد ترك بنو إسرائيل دينهم قال لا ولكنهم كانوا إذا أمروا بالشيء تركوه وإذا عن الشيء ركبوه حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. ومن هاهنا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر، كما أن القبلة بريد الجماع، والغناء بريد الزنا، والنظر بريد العشق، والمرض بريد الموت. وفي الحلية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته، ولما ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملت. قل قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال، وأنت على الذنب أعظم من الذنب، وضحكك
لا لاحظك يعني هنا الآن يشير إلى أمر قلبي، يشير إلى أمر قلبي، يقول يعني أعادل أنا.
يا صاحب الذنب لا تعمل سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال، وأنت على الذنب أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك.
إذن لاحظ يا أخواني، المسألة يعني من مسألة ذنب يوقعه الإنسان بقدر ما هي مسألته ما الذي يعني دفعك إلى هذا الذنب، ما هو الذي دفعه إلى هذا الذنب. فهنا فيه نظر إلى عمل القلب، نظر إلى عمل القلب. قد يذنب الرجلان ذنبا واحدا فينجو أحدهما ويهلك الآخر. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك هو ترك تعظيم الله أو الاستهانة به وبأمره، فهذا هو الذي هذه يعني ثمرة يعني الذنب إذا وقع فيه العبد واستمر عليه وأصر عليه فإنه سوف يصاب بهذا الداء، يصاب بهذا الداء. لذلك ما تجد المؤمن يعني يقيم، يعني أتكلم بالإيمان الكامل الصحيح على الذنب ولا يقرع عنه، لا يفعل في العرالب أحد مثل هذا إلا وقد أصابه شيء في قلبه، إما مرض أو موت، إما مرض أو موت. وإلا فالمؤمن وإن وقع في الذنب فإنه سرعان ما يتدارك ويتوب ويستغفر ويعمل من الأعمال الصالحة ما يزيل أثر الذنب. أما كون الإنسان يدمن على الذنب فهذا هنا الإشكال، وهنا الخطر على العبد إذا أدمن على الذنب. فإدمانه على الذنب سوف يكون على حساب إيش؟ حساب عمله الباطن وعمله الظاهر، يعني كيف يعني سوف يؤثر في قلبه، كما جاء في الحديث: إن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. هذا من جهة، من جهة أخرى سوف تصده هذا الذنب، سوف يصده عن الخير ويصده عن الطاعة وعن الأعمال الصالحة، سوف يكون سببا لتثبيطه كما جرى للمنافقين، سببا لتثبيطه عن الخير وعن الأعمال الصالحة. فلا يمكن أن ينافس، يعني لا يمكن أن ينافس مع المتنافسين. ثم يعني قد يتداركه الله برحمته ويتعافى من هذا الذنب ويعود إلى ما كان عليه أو إلى أفضل على حسب حاله، أو يظل على ما على هذه الحال، نسأل الله العافية والسلام، إلى أن يموت. نعم.
أحسن الله إليك. وفي الحلية أيضا عن ابن عباس أنه قال: يا صاحب الدم لا تأمن سوء عاقبته، ولما يتبع الدم أعظم من الدم إذا عملت. قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الدم أعظم من الدم، وضحك وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع منك أعظم من الدم، وفرح وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الدم، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الدم، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضر ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. ويحك، هل تدري ما كان ذنب أيوب؟ فابتلاه الله بالبلاء في جسدي وذهاب ماله، استغاث به مسكين على ظالم يدرأه عنه فلم يعد ولم ينه الظالم عن ظلمه فابتلاه الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد قال: سمعت الأوزاعي يقول: سمعت بلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر من عصيت. وقال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله.
إذن عادت المسألة إلى يعني إلى التوحيد، عادت المسألة إيش؟ إلى التوحيد وعمل القلب وتعظيم الله وأمره. يعني كل إنسان يذنب هذا أمر لا بد منه، يعني لذلك الله عز وجل قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لكن الخطورة هي في ذهاب عمل القلب، الخطورة هي في ذهاب عمل القلب، وذهاب عمل القلب ليس شرطا، انتبه، ليس شرطا أن يقترن بالذنوب، بل قد يقترن بالطاعات. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا كان يأتي أخاه وهو مقيم على معصية فينهاه ويعاود الكرة مرة ومرتين إلى أن جاء يوم فنهاه فلم ينتهي. وفي رواية خارج الصحيح يقول له الرجل: خلني وربي، خلني وربي. فقال هو يعني معتقدا أنه مستحل لهذا الأمر، أنه قد استحله. فقال الرجل: والله لا يغفر الله لفلان. انتبه إلى أمر، ها، يعني تجاوز فيه العبد حده وبلغ من الكبر والعجب ما أدى به إلى ماذا؟ فأوحى الله قال: من ذا الذي يتألى علي أن يحلف ويقسم علي قد غفرت له وأحبطت عملك. إذا لاحظوا يا إخوان، إن هذا في الظاهر يعني منكر للمنكر، لكن المشكال مش ما الإشكال الذي عنده؟ الإشكال عمل القلب، الإشكال في إيش؟ في عمل القلب. ولهذا لاحظ ماذا قال النبي في ذاك الرجل الذي يشرب الخمر، قال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ومحبة الله ومحبة رسوله هذه أعظم الأعمال عند الله، أعظم عمل يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى هو محبته. ولهذا لا يمكن للعبد أن يتخلص من الذنب إلا بهذا، إلا بالمحبة. وما هي آلية هذه المحبة؟ وما هو الأمر الذي ينتشله مما هو فيه ويخرجه ويداوي جرح قلبه؟ هو كثرة ذكر الله. فإذا أكثر العبد ذكر الله وامتلأ منه القلب والروح، حينئذ يستغني عن كل شيء، وليس له حاجة في أي شيء من هذه من أضراب وأنواع هذه الذنوب. لكن القلب متى يقع في مثل هذه الأمور؟ إذا كان فيه فقر، إذا لم يجد ما يطمئن إليه القلب، حينئذ يقع فيما يقع فيه. ولكن لو امتلأ القلب بحبة الله وبذكره، فإنه لا بد إيش؟ لا بد أن يصرفه الله عز وجل بسبب ما في قلبه من المحبة، يصرفه الله عز وجل عن هذه المعصية. لهذا قال تبارك وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إنه من عبادنا المخلصين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، إلى أن قال: وكان في حرز من الشيطان يومه ذاك، وكان في حرز من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي. إذا قالها، وإذا قالها إذا أمسى يكون في حرز من الشيطان حتى يصبح. ونظير ذلك القرآن الكريم، فإن القرآن من أعظم أسباب ستر العبد، وأن يكون بينه وبين أعدائه من شياطين الجن والإنس حجاب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على قوله تبارك وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. حجابا ما يصل إليك، لا يمكن أن يصل إليك. فقراءة القرآن بتدبر وتأمل وتفهم هي من أسباب عصمة الإنسان بإذن الله، من أسباب عصمة الإنسان، ومن أسباب أن يقوى على يعني مقارعة الشيطان على ألا يقويه. فالشيطان حريص على أن يقويك بأي طريق وبأي، ولكن أنت ما كيف ما هي الأسلحة التي لديك؟ الأسلحة التي لديك هي ذكر الله. ولهذا قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني أعمال صالحة من صيام وصلاة وصدقة وجهاد وحج فماذا قال له النبي؟ قال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا هو يعني مع أنه أسهل علاج لكنه أنفع وأنجع علاج العبد، وهو أن يلازم إيش؟ وهو أن يلازم ذكر الله. إذا لازم ذكر الله فإنه بإذن الله أولا يقوى على ترك المعصية، يقوى على أن يترك المعصية، ويهون عليه تركها. ثانيا بهذا يفتح له، فإن العبد لا يمكن أن يفتح له في أمور المعرفة، معرفة الله، إلا من باب الذكر. فها هنا أمور ثلاثة: المعرفة، ثم الذكر، ثم التفكر. المعرفة ثم الذكر ثم التفكر. ولهذا قال تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لاحظ بماذا وصفهم؟ بأنهم أولو إيش؟ الألباب، يعني كاملي العقول. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وقال تعالى: وهو الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أن يخلف بعضهما بعضا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الله عز وجل قال نبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لاحظ الغالب عليهم هو الذكر، الغداة والعشي، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن لاحظ قال أول أغفلنا قلبه إيش؟ عن ذكرنا، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الذكر بإذن الله يؤثر في القلب ويصلح القلب. ثم قال واتبع هواه، إشارة إلى أن صاحب الهوى والذي يتبع هواه ويميل مع شهواته أنه ضعيف، أو ربما ليس عنده إيش؟ ما عنده ذكر. ثم قال وكان أمره فرطا، أي ضائعا هباء سدى لا ينتفع من عمره ولا من. فالمقصود أن المعصية لا ريب أنها الكل يقع في المعصية، والمعصية تؤثر على الإنسان في حياته وفي رزقه وفي ولده وفي كل، لا ريب. ولكن هناك علاج وهناك دواء، منها دواء نعرف هذا الدواء وهذا العلاج من خلال تأملنا وتدبرنا لكتاب الله عز وجل وكثرة ذكر العبد، كثرة ذكر العبد لله. هذه يعني كثرة الذكر هي أعظم علامة على محبة العبد لربه، أعظم علامة على محبة العبد ربه هي كثرة الذكر. لهذا يقال أفضل المصلين أعظمهم ذكرا، وأفضل المزكين أعظمهم ذكرا، وأفضل الصائمين أعظمهم ذكرا، وأفضل الحجاج والمعتمرين والمجاهدين أعظمهم إيش؟ أعظمهم ذكرا. فدار الخير كله، كل الخير يدور حولها الذكر، لأنه هو الغاية من خلق العباد. ولهذا قال تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لاحظ الله عز وجل ذكر مقصد عظيم يحصل بالصلاة، وشو؟ قال أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ قال ولا ذكر الله إيش؟ أكبر، أي أن ما تضمنته الصلاة من الذكر أعظم عند الله مما تضمنته من النهي، إيش؟ عن الفحشاء والمنكر. فصار الذكر هو المفتاح لكل خير، صار كثرة الذكر هو المفتاح سواء للترقي في الأعمال الصالحة أو في التخلص من الذنوب، إيش؟ من الذنوب والمعاصي.
وقيل أوحى الله إلى موسى عليه السلام: يا موسى إن أول من مات من خلقي إبليس، وذلك أنه عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات. وفي المسند وجه،
هذا صحيح، مش وجه أنه من الأموات، وجه من الأموات ما جاء في الحديث. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالإنسان إذا كان في هذه الحياة الغالب عليه الغفلة فهو ميت،
يعني في حقيقة الأمر هو ميت. وفي مقابل ذلك ما انظر ماذا قال تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ايش؟ أموات، بل ايش؟ بل أحياء. لاحظ هذا الآن موجود يعني على وجه الأرض يمشي وهو ميت، وهذاك ميت وهو ايش؟ بل حياة ذلك الميت هي أكمل من حياة الحي. حياة ذلك الميت هي أكمل من حياة الإنسان ايش؟ الإنسان الحي. فبماذا حصلت الحياة؟ إذن هناك حياتين يا أخوان، مي بحياة واحدة. هناك حياة للبدن تأكل وتشرب يشترك فيها الخلق أجمعون، وهناك حياة للروح والقلب مدادها من السماء، مدادها هو الوحي، ومدادها هو الذكر، كثرة ذكر الله، مدادها هو يعني المحبة الله والشوق إليه. ولهذا جاء في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إيش؟ من السابع؟ ماذا وش صفته؟ قال: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ليه فاضت عيناه؟ فاضت عيناه محبة وشوق إلى ربه خالقه وفاطره سبحانه وتعالى، فهو لا يمكن أن يكون ويحدث في قلبه محبة لأي أحد كائن من كان أعظم من محبة ربه. ولهذا مثل هذا بإذن الله حتى لو عصى سرعان ما يفي ويعود، لأن الأصل عنده طيب. أنزل من السماء ماء فسالت أودية إيش؟ بقدرها، فاحتمل السيل زبد الرابية. فالقلوب مثل الأودية، قلوب مثل الأودية، فيها الوادي العظيم واسع وفيها ما هو دون ذلك، وهي مثل الأراضي. القلوب أيضا مثل إيش؟ الأراضي، مثل الأراضي. ومن هنا لا نعجب، انتبهوا يا أخوان، إذا فهمنا هذا الأمر لا نعجب من قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيسبق. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخل الجنة، والأول قال يدخل النار. السبب في هذا هو القلب، السبب في هذا هو الأرض، أرضه. ولا يظلم ربك، ولا يظلم ربك أحدا، ويعمل فيما يبدو للناس. ويعني ما تدري أحيانا قد مثلا يعني أنت، وهذا أحيانا قد نعق فيه نحن ونحن ما نشعر، نشوف مثلا إنسان فاجر صاحب معصية وكذا، ثم نتكلم بكلام لا ينبغي لنا أن نتكلم به. يعني مثل قضية المرأة، يعني قصة المرأة البغية التي من بني إسرائيل. يعني أحيانا نحن قد نقع في ذنوب عظيمة ونحن لا نشعر، وظاهرنا الصلاح والاستقامة، وهذه الذنوب سببها إيش؟ فساد في القلب. فهذه في تلك المرأة يعني بغي، ويمكن الواحد لو رآها لقالها الخبيثة الفاجرة ولا شيء، قال لي ما أقول. وهم مأمور شرعا أن يقول بمثل هذا، ولا هم مأمور شرعا، ولا ينبغي منه شرعا أن يرى نفسه خيرا من غيره حتى لو كان فاجر. ونعم ويحمد الله على ما هو فيه، لكن لا ينبغي أن فهذه البغي، انظر يعني ماذا صنعت. رأت كلبا يأكل الثرى من العطش فسقته، فغفر الله لها. ما هي مسألة أنها فقط ملأ، لا، هي قام في قلبها أمر عظيم من رجاء الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه. وهو عمل يسير، فسقط هذا الكلب وهو بغي عمله الزنا، نسأل الله العافية والسلام. حتى الحديث ما ذكر فيه توبة. قال: فسقط الكلب فغفر الله، فشكر الله لها فغفر إيش؟ فغفر لها. إذن يا أخوان المسألة ما هي مسألة الآن ظواهر، هي مسألة إيش؟ ظواهر، المسألة مسألة بواطن، ولهذا الخوارج كانوا في الظاهر يعني غر كثير من الناس اغتروا بهم. لماذا اغتروا بهم؟ لكثرة العبادة. فكثرة العبادة هذه قد هل كثرة العبادة هذه نفعتهم أو ما نفعتهم؟ نعم، كثرة العبادة تنفع مع صلاح القلب لا مع فساده. كثرة العبادة تنفع إيش؟ مع صلاح القلب لا مع فساده. انظر في عاقبتهم ماذا قال النبي، قال يخرجون من الإسلام، ها؟ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، شدة سرعة خروجه منها، ثم لا يعودون. وانظر ماذا قال في هذه البغي، وماذا قال في شارب إيش؟ في شارب الخمر. إذن إذا أردنا أن نعالج ما عندنا من أمراض في 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 الأعمال الظاهرة، فلا بد أن نبدأ بعلاج إيش؟ بعلاج قلوبنا. فإذا استطعنا أن نعالج قلوبنا بحيث أول أمر يجب أن نفعله هو أن نستطيع أن نوجهها إلى الله عز وجل. فإذا استطعنا أن نوجه القلوب إلى الله كما قال إبراهيم عليه السلام: إني وجهت وجهي إيش؟ للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فإذا توجه القلب إلى الله وكان هو الأعظم عنده والأحب إليه والأقرب إليه، وهو أعظم ما يذكره ويلهج بذكره ويثني عليه ويحمده، هنا القلب يكون سليما. أما إذا كان أما مع وجود أعمال سواء كانت صالحة أو غير صالحة والقلب مو سليم، ما ينتفع العبد، لا ينتفع العبد من المقصود. يعني أن كل ما مضى معنا من أحاديث وآثار تدل على ماذا؟ تدل على ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد إيش؟ مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولاحظ أن نظر الله عز وجل، لاحظ أن نظر الله عز وجل، أنت لو تأملت الحديث معنا سوف تصل إلى نتيجة أن نظر الله عز وجل هو إلى قلب العبد. أول ما ينظر العبد الله إلى ماذا؟ ينظر إلى قلبه. فإن رآه محبا ومتوجها وراغبا وراهبا ومخبتا وأواها، حينئذ الله عز وجل يقول في الحديث الولي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي إن حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويذكر الآثر يقول أن سلمان والدرداء دخل عند يهودية ما أن لعلهما كان في سفر، فسألها فقال: نريد أن نصلي، وأين نصلي، يعني أين المكان الطاهر؟ فقالت اليهودية: أحيانا قد نأخذ كما قال النبي صدقك وهو إيش؟ كذوب. فقالت النبية: صحح أو أصلح قلبك وصلي حيث ما شئت. فتعجب سلمان والدرداء رضي الله عنهم من هذه وصدقها، وهذا هو الصحيح. لا تروح تصلح منا وتكثر، الله ما قال أيكم أكثر عملا، الله قال إيش؟ أيكم إيش؟ أيكم أحسن عملا، ما قال أيكم أكثر عملا. فالعبد إذا، ولهذا كان أحب الأعمال النبي أدومه وإن إيش؟ وإن قل. لماذا؟ لأنه نابع من محبة الله، نابع من خشيته، نابع من رجائه سبحانه وتعالى، نابع من حسن الظن فيه. فإذا كان العبد كذلك فلا ريب أنه سوف يسلم بإذن الله. ولهذا قال تبارك وتعالى: إلا من أتى الله بقلب إيش؟ بقلب سليم. هذا هو القلب السليم، لا يمكن أن يسلم العبد بغير هذا، لا يمكن أن يسلم قلب العبد إلا بهذا لا بغيره. نعم.
وفق الله جميعا.
السلام عليكم. جزاكم الله خيرا.